الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤذن أملك بالأبى أي وقت موكل إليه لأنه أبين عليه. ما بش حد يتدخل في شؤونه، أذن لا تأذن. والإمام أملك بالإجامة يعني ليس لأحد أن يتدخل، ويأمر المقيم أن يقيم، فلا يقيم إلا بعد إشارته. رواه ابن عدي. هذا الحديث فيه مزائف لكن يستأنس باستئناس، وإلا فالحديث ليس بالصحيح. إذا قد نسب الحديث إلى ابن عدي فالحديث معلن بالضعف. إذا وجدته المؤلف أسند الحديث إلى ابن عدي أو إلى العقيلي أو إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، هذا أو إلى التيلمي في مسند الفردوس، فإسناده إليه معلم بالضعف، لأن جميع الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في كتاب الضعفاء ضعيفة، لأنه يترجم للعالم ويقول ومن أحاديثه التي رواها أحاديثه. فابن عدي في الضعفاء والعقيلي في الضعفاء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والتيلمي في مسند الفردوس، هؤلاء قالوا إذا قد أسرد العالم أما ابن حجر في بلوغ المراء أو السيوطي في الجامع الصغير أو الشوكاني في تحفة الذاكرين فهو معلن بأن الحديث ضعيف. هو الحافظ الكبير الإمام الشهيد أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ويعرف أيضا بابن القصار صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحد الأعلى ولد سنة 79 على خلائق وعنه أمم. قال ابن عساكر كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي كان ابن عدي حافظا متفننا لم يكن في زمان أحد مثله. قال الخليلي كان عديم النظير حفظا وجلالة. سأل عبد الله بن محمد العابد فقال زر قميص ابن عدي، يعني الزرار حق قميصه أحفظ من عبد الباقي ابن قانع. قالوا من أعلم؟ عبد الباقي ابن قانع أو لا ابن عدي؟ قال زر قميص ابن عدي أحفظ من ابن قانع، أي أنه كبير جدا لا يليق أن يقارن بابن قانع. توفى في جمادى الآخرة 65. وضعفه لأنه أخرجه في ترجمة شريك القاضي وتبرد به شريك، وقال البيهقي ليس بمحفوظ، وروى أبو الشيخ وفيه ضعف. يتم يضعف الحديث ويرجع يقول والحديث دليل. حبس الجو. أنا أستذكر دائما مؤلف سبل الصلاة حينما يأتي بالحديث وينقل ما قال العلماء في تضعيفه ثم يقول والحديث دليل على كذا، ما بشتل فاته ضعيف ما نحتج به. والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، أي عن ابتداء وقت الأذان إليه لأنه أمين على الوقت والموكول بارتكابه، وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك، لكن الحديث ضعيف. وقد أخرج البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني لا يقوموا حتى يخرج النبي وكذلك حتى يقوم الإمام، فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام، فإقامته غير متوقف على إذنه كذا في الشرع. تعالى في الشعر بحديث صحيح يعارضه، وهو أن بلال ما كان يقيم ولا يقوم الناس إلا إذا رأوا النبي قد خرج، ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه وسلم يأذن بالصلاة والإذان لها بعد الأذان استئذان بالإقامة. وقال المصنف إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يدل على أن البلال كانت المسؤولية الإقامة الراجعة إليه، لا يحد مما يدل على أن بلال ما قد كان يقيم إلا بعد أن يخرج النبي. وقال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يرى غالب الناس، ثم إذا رأوا قاموا انتهى. وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة فقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حتى محدودا إلا إذا إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثر إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره. وعن ابن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة أثرت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام، ولكن هذا رأي منه لم يذكر فيه سنة. وكذلك أنس كان يقوم عند أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللبياقي نحوه أي نحو حديث أبي هريرة عن علي عليه السلام من قوله. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الطاعة بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصحابه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على أن من أوقات الدعاء أي مستجاب ما بين الأذان والإقامة، فمن يريد أن يدعو الله في موضع من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء قال يدعو فيما بين الأذان والإقامة. أولا يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم يدعو بما يشاء أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة على هذا الترتيب. والحديث في مرفوع سنن أبي داود أيضا ولفظه هكذا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرتد الدعاء بين الأذان والإقامة انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة انتهى. والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذ عدم الرد يراد به القول والقبول والإجابة، ثم هو عام لكل داع دعاء ولا بد من تقييده بما في الأحاديث، غيره من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب الدعاء ممن سيدعو دعاء فيه إثم أو فيه قطيعة رحم. هذا وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة. الأول أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. قال ابن القيم في الهدى أكمل ما يصلى به ويصلي عليه ويصلي إليه كما علم أمته أن يصلي عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها، وهي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. فمن يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصلي عليه وعلى آله. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال النبي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن بيصلي على النبي ولا يصلي على آله لم يصلي على الصفة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي تسمى الصلاة الإبراهيمية الواردة في البخاري ومسلم وفي غيرها من الكتب. أما الصلوات الخمس وهي زيادة اللهم وترحم اللهم وتحنن اللهم وسلم، فهذه مروية عند الزيدية في مجموع الإمام زيد بن علي، حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عدتهن الصلوات الخمس في يدي، وقال عدتهن في يدي جبريل، قال عدتهن هكذا نزلت من رب العزة عز وجل هكذا الصلوات الخمس. أسانيدها عند علماء الحديث ضعيفة ولكنها عند الزيدية صحيحة. الثالث أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة ضعيفة. الرواية الصحيحة: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة ضعيفة. وفي بعضهم: والصلاة القائمة والترجة الرفيعة. بعضهم يزيد يقول: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والترجة الرفيعة. هذه الترجة الرفيعة لم يرويها لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا أحمد ولا الطارقطني ولا البيهقي ولا أحد. إنما رواها مؤلف الذي ألف الرزي أحد علماء الحديث في القرن السادس من الهجرة اسمه رزي العبدري. جمع ما في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك. أضاف بدل ابن ماجه بعد ابن ماجه وهو السادس من أهل الأمهات الست، وأدخل بدله موطأ مالك، وأضاف أحاديث من نفسه بأسانيد لا يعرفها علماء الحديث. ومن جملة الحديث الذي زيده زيادة والترجة الرفيعة. هذه الزيادة والترجة الرفيعة التي يأتي بها بعض الناس ما زالت موجودة في كتاب رزين العبدري، وموجودة في كتب الزيدية في أمالي الإمام أحمد بن عيسى ابن زيد بن علي ابن الحسين بن علي، ولم توجد بسند صحيح عند أهل الأمهات الست ولا غيرهم. وبعضهم يزيد لفظة والكعبة المنسوبة، وهذه لا أصل لها في كتب الحديث. وأيضا عندنا في صنعاء وغيرها يدعى الذي بيجي والناس ساكتي، مع أن المشروع أدعى فيما بين الأذن والإقامة للمضي ولغير من أهل المسجد. وقد يكفي أن كل واحد يدعو لنفسه، إما عجيب الأذان أو قبل الإقامة، لكن عندنا المضي يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي وسلم على رسول الله وعلى إلى آخره. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، فيتوهم العوام أن الإقامة هي من أول الدعاء. ليست الإقامة، الإقامة هي من عند قوله: الله أكبر الله أكبر. هذا هو دعاء يدعى وحده، والناس كل واحد يدعى وحده، وكل واحد يصلي على النبي وحده. لكن لما اعتادوا فيجي العامي يقول: كذب بمصيبة، كذب بالناس بيصلوا، ما عاد يقيموش الصلاة.
ما بفعلتك ما عاد بيجيبش. يوصل يقول الله أكبر الله أكبر بالرأس الجامع، هذا لا يجوز، ما عاد بيقيموش. فإذا واحد قال لهم قالوا لا، هذا عن من أيام أبي وسيدي وجدي، ما نعرف الله هكذا، هذا دين جديد. مع أنها اللازم أنهم يدعي لكل واحد لنفسه، إما قبل الإقامة أو بعد الأذان، كذلك في بوسك وغيرها من التيار الإسلامية المؤذن يؤذن ثم يصلي على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا رسول الله. هكذا جميع المؤذنين في التيار المصري. فيجع علماء الحديث يقولوا لهم هذا مش وارد، الأذان لا عند لا إله إلا الله، وبعدها كل واحد يصلي على النبي وحده، والمؤذن يصلي على النبي سرا لا جهرا، لأن تخالف الأذان جهرا يتوهم العوام أنه من الأذان، فإذا ترك كعبة القيامة في المساجد نتيجة أن المؤذن ترك الصلاة على النبي، مع أنه ما بيتركها، هو بيأتي بها سرا، كما أنه ينبغي لمن تابع المؤذن أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاص. وكم وقعت من صياح وربك في مساجد بوس نتيجة الفتاوى الذي كانوا يفتوا أنه لا لزوم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، لأنها ليست من الأذان، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا، ولكن بمجرد ما يأتي بها سرا يستنكروا، ولا ندري هذه الأيام كيف يفعلوا، لأن هذه الفتاوى التي كانت تصدر قبل 70 سنة في مجلة المنار للسيد محمد الرشيد رضا، قبل 70 سنة، والآن لا ندري كيف يعملوا. الظاهر أنهم باجيين على هذا، بدليل أن أول الثورة جاء مرشدين من الأزهر وجاء واحد يأذن لنا، قال شأذننا أذن في المقرب وفي مسجد الفلاحي أذان مصري إلى ما فرق منه، وقال صلى وصلى صلى الله عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. وبعد يوم ثاني جاء واحد يمني جمهر، سوال أنه من الجمهر، هذا ما يتم من مصر لو دليل، وأن العهد البايت ما أرسل، كان يعذن وقلد المصري وقال هكذا ما تمشي هذا، لو قلت له واحد قل له قد إحنا حانب بالمصريين، ما قال هذا عاد جيت لنا شيء جديد كذا، علماء مصر المحدثين مستنكرين بينها وعن هذا، وهذا جاي يبدع سوى، يقول أنه من السنة وأن العهد البايت هو الذي بعثه. قال الرابع أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم، قل مثل ما يقول أي المؤذن، فإذا انتهيت فسأل تعطى. روى أحمد بن حنبل عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلي على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله دعوته. وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. هذا الحديث في مجال. وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعه قال كان إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وقد عينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدعى به أيضا لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا فما تقول يا رسول الله فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية هي السلامة من المرض ومن الفتن ومن الآفات ومن فتنة القبر ومن فتنة الممات ومن فتنة البعية. ليست العافية خاصة بالسلامة من الأمراض، بل العافية هي السلامة من كل آفة ومن كل مرض ومن كل فتنة. قال ابن القيم إنه حديث صحيح. وذكر البياقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها. حديث أن النبي كان يقول أقام الله وأدامها حديث فيه مجال، لكن لا يضر لأنه لم يترتب عليه حكم شرعي. وفي المقام أدعية أخرى. باب شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها أي علامات الساعة. وفي لسان الفقهاء الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما حقيقة الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. الحمد لله. هانا يتحاكوا من الشرط ومن المانع ومن السبب. ما هو الشرط وما هو السبب؟ الشرط ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، مثل الوضوء. فالوضوء إذا عدم عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. إذا كنت وضوء يستطيع يصلي صلى الله أو لا دخل الوقت أو لم يدخل شيء ثاني. والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل ما مثل دخول الوقت فهو سبب. إذا دخلت الوقت وجبت الصلاة، إذا لم يدخل الوقت حرمت الصلاة ولم تجب الصلاة. السبب يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، مثل الوقت يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، وإذا ما قد دخلت الوقت لا تجب الصلاة. فحقيقة السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بخلاف الشرط، فهو ما يلزم من وجوده من لا ما يلزم من عدمه عدم الوضوء العدم عدم اسحاب الصلاة، ولا يلزم من وجوده لا وجودا ولا عدم. والمانع ما يلزم من عدمه أصحى الوجود، ومن وجوده العدم. المانع كون الإنسان مجرور أو قاصر، ما دام وعاؤه مجرور يلزم من عدمه الوجوب. إذا الإنسان معدوم وجبت عليه الصلاة، ومن وجوده إذا وجد عدمت عدم الوجوب، ما كان مجرور فهو بارع من صحة الصلاة. فالمانع ضد الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده لا يلزم لا وجود ولا عدم. قال عن علي بن طلق: تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. حديث لا أبال حديث إن هو إلا بضعة منك. قال علي بن طلق: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل: هل مس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هو إلا بضعة منك. وعن علي عليه السلام قال: لا أبالي مسست أنفي أم ذكري. وهذا الحديث الذي احتج به الهاتوية والحنفية الذي قالوا مس الذكر إلى حائل لا ينقض الوضوء لحديث علي بن طلق، ولهذا لم يذكر في الأزهر ولا في غيره من كتب الفقه الهاتوي مس الذكر. وقال الشافعي: مس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء. وهذا هو الذي رجعه الأمير والشوكاني في جميع مؤلفاتهما، لأن هناك حديث أصح وأرجح وحديث بشرى قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول: من مس ذكره فليتوضا. الشافعية والأمير والشوكاني رجحوا حديث بشرى لأنه قد روي من عدة طرق عن 16 صحابي، والحديث إذا قد رواه جماعة نحو 16 فهو حديث متواتر، فرجحوا الحديث المتواتر على الحديث الآحادي. فلهذا ذهبنا فيما سبق إلى أن مس الذكر من نواقض الوضوء. وقال الزيدية: وقال العدوية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث علي بن طلق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أي الذكر إن هو إلا بضعة منك. قالوا هو أرجح، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أبالي مسست أنفي أو ذكري، وإذا تعارض حديثان أحدهما قد أيده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيكون أرجح من غيره. هذا هو الذي تقدم في باب نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر أظنه والد طلق بن علي الحنبي نسبة إلى بني حنيفة قبيلة من بني تميم في شرق الجزيرة العربية. وقال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة. فيه دليل على حكمي. الحكم الأول أن الفساء من نواقض الوضوء، وهذه مسألة إجماعية. المسألة الثانية أن الإنسان يعيد الصلاة من أوله، من أول ركن من أركان الصلاة من عند تكبيرة الإحرام، وبعضهم قال يعيدها من عند الجزء ومن عند الركن الذي انتقض الوضوء وهو فيه ولو في الركعة الثانية أو الثالثة. وهذه مسألة خلافية، والصحيح أنه يعيدها من أولها. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، كأنه عبر بهذا العبارة اختصارا وإلا فأصلها، وأخرجه ابن حبان وصححه. وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا، ويحتمل أن ابن حبان صحح حديث أخرجها غير ولم يخرجها هو، وهو بعيد. وقد أعلى الحديث ابن القطان بمسلم ابن سلام العنبي فإنه لا يعرف. وقال الترمذي قال البخاري لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، لكن بأحاديث كثيرة تشهد له. والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه، ويقاس عليه غيره من النواقض، وأنه تبدل به الصلاة. وقد تقدم حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا. وكل منهما فيه مقال. والشارح المغربي إذا قال الشارح فالمراد به القاضي العلامة الحسين ابن محمد المغربي، مؤلف كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام، وهو من قضاة صنعاء، قاضي صنعاء في القرن الحادي عشر وأول القرن الثاني عشر. توفى في حوالي سنة 1115. والشارح جنح إلى ترجيح هذا، قال لأنه مثبت لاستئناف الصلاة وذلك ناف، وقد قال هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبت لها. قال أولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن حبان، وذلك لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة. فالصحيح والراجح أن من انتقض وضوءه وهو في الصلاة يرجع يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها ولو ما خرج الدم أو ما حصل الضراد أو الفساء إلا وهو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يبني على ما قد فعل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها المكلفة، وإن تكلفت بالاحتلام مثلا وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغرب، كأنه قال لا يقبل الله صلاة امرأة بالغة. والبرأة تبلغ بإحدى خمس أبارات، إذا حاضت فقد بلغت، إذا أنبتت فقد بلغت، إذا مضى عليها 15 عام فقد بلغت، إذا حبلت فقد بلغت. هذا إذا احترمت فقد بلغت. أمارات البلوغ في حق المرأة خمس، وفي حق الذكر ثلاثة، الإنبات والاحتلام وبلوغ 15 سنة فقط، والأنثى تزداد بشيئين، الأول الحبل والثاني الحيض، ثلاث خصال عامة للرجال والنساء وخصلتين خاصة بالنساء، لكنه هاهنا أتى بأمارية لأنها هي الأكثر وهي الذي تبدأ. قال بالنساء تحيض قبل أن يمضي عليها 15 سنة وقبل أن تنبت وقبل أن تحتلم وقبل أن تحبل. فالبرأة إذا صلت يجب عليها أن تغطي رأسها وشعرها. قال النبي لا تقبل الصلاة إلا بخمار، الخمار بكسر الخاء المعجمة آخره راء، فهنا ما يغطي بالرأس والعنق مشتق من الخمر والخمر، ولهذا سمي الخمر خمر لأنه يغطي على عقل الإنسان، وخبر الطريق هي الشجر الذي تغطي على الداس الطريق، ولفظة خبر هذه تدل على التغطية. روى الغمزان النسائي وصححه ابن هزيمة وأخرجه أحمد والحاكم وعلى الطارقطني، وقال إن وصفه أشبه وعلى الحاكم بالإرزاق، وروى الطبراني في الصحيح والأوسط بالحديث أبي قتادة بلف لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيط حتى تختمر. ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء، وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد. إن الله لا يقبل صلاة العابك ولا من في جوفه خبر. عدم القبول في هذا الحديث الأخير لا يستلزم عدم الصحة، لا يقبل أي ليس له ثواب، وأما أنها صحيحة فهي صحيحة. العبد العابك حارب على سيده، قال النبي أنه لا تقبل صلاته، أي ليس له ثواب، فإذا طاع سيده فلا يقضي. ومن كان يشرب الخمر وصلى فالنبي يقول لا يقبل الثواب. أما الصحفة هي صحيحة، فإذا تاب من الخمر لا يقضي ما كاد يصليه وهو مدمن للخمر. وفي الحديث الذي في المات عدم القبول المراد به عدم الصحة، وهنا المراد به عدم الورود الثواب، فذاك وقد بيناها في رسالة الإسبال وحواشي شرع العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة. وفي قوله إلا بخمار ما يدل على أنه يجب